تحية علمية من فريق النشرة العلمية فادينا كوزي ورانيا غصيبة، ومنبدأ بالعناوين.
ما تأكله الأمهات رح ينعكس على الأطفال قبل ما يولدوا.
والأكل قبل النوم مزيد من التأكيدات عن مساوئه.
الاحترار بالشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي.
المارياتشي الموسيقى المكسيكية ممكن تكون علاج إضافي للألزهايمر.
العالم فقد 70% من الحيوانات البرية من 1970.
نانو بالزراعة هالمرة، تقنيات ناجحة وخصوصا بروسيا.
تقنية حديثة بتساعد بالاستغناء عن المعالجين الفيزيائيين.
مقبرة جماعية للأطفال بالبيرو والآتي أعظم.
شراكة بين سوني وهوندا.
أمل لمرضى السرطان والأساس علاج الكورونا.
يوتيوب بقدم ميزة جديدة بتهمك.
عوينات جديد من أبل للدفع. من جدد تحياتنا من لبنان الحر ومن برنامج النشرة العلمية، ومنبدأ الأخبار. تحية لك فادي.
تحية لك رانيا. ما تأكله الأمهات ممكن ينعكس على الأطفال قبل ما يولدوا. أظهرت دراسة جديدة تم اعتمادها على الملاحظة وعلى الأبحاث القديمة أنه الأطعمة فائقة المعالجة اللي بتتناولها الأمهات خصوصا بفترة الحمل ربما أو يمكن أو حتى في إثبات بهالموضوع تأثر سلبا على الأطفال وبتعرضهم لخطر البدانة. ولقيت الدراسة اللي نشرت بالمجلة الطبية البريطانية أنه بدانة الأطفال بترتبط بالكميات اللي تستهلكها أماتهم من الأطعمة فائقة المعالجة كالمعجنات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها. الدراسة لقيت أنه ارتفاع احتمالية تعرض الأطفال لخطر البدانة إلى نسبة 26% بسبب إفراط تناول الأمهات للأطعمة فائقة المعالجة أثناء فترة الحمل. وهذه الدراسة بيّنت أيضا أنه تناول هالأطعمة بالفترة اللي بتسبق الحمل ما بيأثر على بدانة الأبناء، يعني المرأة البدين، يعني المرأة الناصحة أو المرأة اللي وزنها كبير أو وزنها كتير، إذا كانت ناصحة ما بتأثر على الولد. اللي بيأثر على الولد هو فترة الحمل، اللي هون المرأة بدها تنتبه على أكلها وما تأكل إشياء بتنصح. وبهالصدد قالت خبيرة التغذية أنه الأبحاث أكدت تغذية الأم بتأثر على صحة الرضيع خلال أول 1000 يوم، أي من بداية الحمل لغاية بلوغه عمر السنتين. وأضافت هالمرحلة مهمة جدا، ويجب أن تأخذ الأم بعين الاعتبار أنه كل شيء بتاكله أو أي شيء بتحب تاكله كمان رح ياكله طفلة، وبالتالي يجب الحرص على نوعية غذائها وليس على كميته. وطبعا هناك بيانات لمنظمة الصحة العالمية بتقول أنه هناك 39 مليون طفل مصابين بمرض السمنة، وممكن أنه يكون هو المسبب الرئيسي النظام الغذائي المتبع عند الأمهات.
منضل بقصص الأكل فادي، وهالمرة الأكل قبل النوم يلي بعده بيشكل مشكلة المشاكل والموضوع المثير للجدل من زمان لهلأ. والتصور الشائع وكمان يلي معروف عليه أو متعارف عليه أنه لازم نتجنب تناول الطعام بوقت متأخر من الليل أو قبل ما ننام، لأنه ممكن يسبب فقط زيادة بالوزن. إنما الأمر أكيد بتعدى القصة إلى أكثر من هيك بكتير، ولأنه الجسم إذا ما كان عنده وقت ليهضم الطعام قبل النوم، هيدا بيعني أنه بدلاً من استخدام الطعام كطاقة ممكن يتخزن على شكل دهون، وهيدا الشيء أكيد بحسب ما نشرته مواقع علمية بدراسات جديدة. وبتقول إحدى أخصائيات التغذية إنه عند النوم ممكن إنه يتباطأ التمثيل الغذائي بنسبة 10 إلى 15% أقل من ساعات الاستيقاظ. ولمساعدة الجسم على هضم الطعام لازم نتوقف عن تناوله قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، والتأكد من أنه تم تناول ما يكفي من الطعام خلال اليوم، وأنه الشخص صار عم يشعر بالشبع والرضا. يعني لازم نكون أكلين قبل خلال النهار ما يكفينا حتى ما نفش خلقنا بالعشاء، وبالتالي ناكل كتير قبل ما ننام، ويأثر أكيد على نومنا ويأثر على اليوم التالي، لأنه منصير بدنا نضيع الوجبة الفطور يلي هي أساسية ونخربط اليوم التاني، وبالتالي أكيد نخربط الساعة البيولوجية للجسم، وهيدا بيأثر على صحتنا عموما ومش بس على نومنا. وكمان من المفيد بتقول آخر الدراسات إنه الوجبة المساء ما يكون فيها كربوهيدرات كتير، ما يكون فيها دهون، لأنه كلها رح تنام معنا بجسمنا مش خلال النوم فقط، إنما تضل هالأطعمة الدهنية والمقلية بقلب جسمنا، وبتعمل أكيد إضافة للرفلو يلي بتعمله بالليل، بتعمل مشاكل صحية فيما بعد. مشان هيك الكل بعده بأكد وبيصر إنه لازم نتناول وجبات كتير خفيفة قبل بساعتين أو 3 من النوم.
ارتفاع الحرارة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط هو أسرع بمرتين من المعدل العالمي، يعني عنا 400 مليون شخص عم بيعانوا من الحر والجفاف. أظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط عم تزداد احترار مرتين أكثر من المعدل العالمي، وهذا رح يحمل أثار مدمرة على الشعوب وحتى على اقتصاد الشعوب. وبنتيجة هالشي بواجه أكثر من 400 مليون شخص بالمنطقة خطر التعرض لموجات الحر الشديدة والجفاف لفترات طويلة وارتفاع مستويات سطح البحر، بحسب الدراسة اللي ساهم فيها عدد كبير من الباحثين. وبينت الدراسة زيادة متوسط قدرة حوالي 0.45 درجة مئوية لكل عقد من منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط. ما تنسي نحن بمنطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط. هذه بناء على بيانات خلينا نقول جمعت بين سنة 1981 و 2019. هونيكي بهالفترة كان متوسط الزيادة العالمية 0.27 درجة لكل عقد، يعني عم نشوف ارتفاع بدرجات الحرارة. وبتحذر الدراسة من أنه بغياب تغيرات فورية من المتوقع أنه يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو بيتجاوز العتبات الحرجة للتكيف البشري ببعض البلدان. يعني منه كلام سهل اللي بهالتقرير هيدا. وبيقول أحد الباحثين من معهد ماكس بلانك للكيمياء ومعهد أبروس، طبعا عم نحكي أبروس لأنه هي بمنطقة الشرق حوض المتوسط، واللي طبعا تنينتهم ساهموا بالدراسة، أنه السكان رح يواجهوا تحديات صحية ومعيشية كبيرة، بما في ذلك المجتمعات المحرومة وكبار السن والنساء الحوامل. وبتغطي الدراسة المنطقة الممتدة من اليونان، مصر، مرورا بلبنان وسوريا والعراق والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وصولا لإيران. وبتشير الدراسة لأنه منطقة الشرق الأوسط مش بس بتعاني بشدة من تغير المناخ، بل رح تكون أيضا مساهم رئيسي، وهذا اللي هلأ مش منتبهت له الناس، مساهم رئيسي بحدوثه، لأنه هالمنطقة غنية بالنفط ونحن عم نحكي باستخراج غاز قريبا، رح تكون المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة لتفوق حاليا وتتفوق بالأحرى على الاتحاد الأوروبي بغضون بضع سنوات. يعني إذا بلشنا نسحب غاز رح نسبق الأوروبيين بالتلوث، رح نسبق الأوروبيين بالغازات الدفيئة. وبيضيف الباحث بأن تداعيات تغير المناخ رح تتجاوز الحدود، فالتعاون الوثيق بين البلدان المعنية اللي عديتها ضروري للتعامل مع الأثار الضارة لها الظاهرة. وبحذر أحد معدي دراسي من أنه توسع المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر رح يؤدوا لتغيرات كبيرة بالمناطق الساحلية وحتى كمان بالزراعة. وارتفعت درجة حرارة الكوكب بمعدل درجة تقريبا درجة شوي تقريبا من عصر ما قبل الصناعة. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة أنه هناك فرصة واحدة من اثنين لبلوغ هدف درجة مئوية ونص بغضون السنوات الخمس اللي جاي.
لافت كتير
كتير
ولازم عن الغازات.
نعم. وهلأ يمكن عم يتحضر لمؤتمرات ليشوفوا شو بدهم يعملوا. نحن عم نتحول من لمنطقة بتنتج بنزين أو بتنتج بترول وبتنتج غاز يعني، بس مش منتبهين أنه هذا الشيء رح يسبب لنا مشكلة كبيرة بالتغير المناخ.
منعود شوي من تغير المناخ إلى هالمرة مرض كتار بيحكوا عنه وبيبحثوا عن علاجات له، وأكيد الموسيقى من أحد أبرز العلاجات له، وهو مرض الألزهايمر والمارياتشي. أكيد دراسات كتيرة عن علاقة الموسيقى مثل ما قلنا بعلاج عدد من الأمراض ومن الألزهايمر، وأنت أكيد خبير بهذا الإطار يا فادي. هالمرة التطبيق على موسيقى المارياتشي المكسيكية يلي تعد علامة من علامات الثقافة بهالبلد من فترات طويلة، وتستخدم أغنية هالمرة بتنشيط ذاكرة الأشخاص يلي بيعانوا من مرض الألزهايمر. وبيروج مركز ألزهايمر مكسيكي لهالعلاج أملا بأنه توعي هالموسيقى ذكريات الماضي بين المرضى وتشجعهم على الغناء أو حتى الرقص على أنغام موسيقى قديمة مألوفة. وبتقول واحدة من المرضى يلي بتعاني من الألزهايمر عمرها حوالي 90 سنة أنه هالموسيقى خلتني أشعر بحزن شديد لأنه تذكرت زوجها بس سمعت إحدى هالمقطوعات الموسيقية، وكمان سمعت بفرح لمقطوعة تاني، وهذا الشيء خليها كمان تتذكر وتسترجع ذكريات ماضية، وبالتالي أكيد هالموسيقى ساعدتها أنه تنشط ذكرتها وأنه تقاوم مرض الألزهايمر. وبدأت دورة هالعلاج يلي بتقودها عازفات جيتار وأبواق، بيلبسوا مثل هيك سترات قصيرة وقبعات واسعة، أكيد عم نحكي عن القبعات المكسيكية الشهيرة سومبريرو، وبتشمل إقامة عروض بأنحاء المدينة ويمكن لمرضى الألزهايمر أنه يشوفوها. وتقام العروض بقاعات الاحتفالات على متن القوارب بممرات مائية بمنطقة جنوبية موطن موسيقى المارياتشي. ودراسات أظهرت أنه الموسيقى عم تحفز ناقلات العصبية بالمخ، أنه تربط رابط عقلي وعاطفي بيساعد المرضى على تذكر الأحداث المهمة بحياتهم وعلى استحضارها. هيدا مع الإشارة أخيرا إلى أنه حوالي 1,800,000 شخص بيعانوا مما يسمى الخرف بالمكسيك، ويعتقد أنه نحو 1,300,000 منهم مصابون بالألزهايمر.
بس بدي أضيف شغلة، يعني ما فينا نعمم هالدراسة على كل البلدين. أول شيء المارياتشي طبعا في إلتين هني آلات تستعمل بكترة بالمكسيك لدرجة أنه بيخلق الولد بيقوله وبدق ترومبات. هي مبنية على هالإلتين، هي آلة الجيتار وآلة ترومبات، وهني كيف ما برمتي بالمكسيك موجود هالفرق، فرق مارياتشي يعني كيف يعني ما برمتي كيف ما طلعتي مثل ما بيقولوا ستريت ميوزك، يعني وما كان
بدمهم بحي
صحيح. بس هيدا بينطبق عليهم بس ما بينطبق على كل البلدين. يعني كل البلدين وإلى فولكلورا وإلى موسيقتها التقليدية،
وبالتالي يمكن إذا مثلا نحن ببلدنا يمكن سمعتنا مقاطع من موسيقى فيروز الرحابني إلى ما هنالك، يمكن توحي للبعض بذكريات معينة.
العالم فقد 70% من الحيوانات ابتداء من سنة 1970، انذار أحمر للكوكب وللبشرية. ملفت اللي مفكر أنه فينا نعيش بلا حيوانات برية غلطان كتير، واللي بيحب يقتل حيوانات برية تخفف بيعتقد أنه الضرر عن الإنسان أو عن الحيوانات الأليفة كمان غلطان كتير. فقد الكوكب حوالي 70% من حيواناته البرية خلال 50 سنة. ووفق تقييم مرجعي نشره الصندوق العالمي للطبيعة بشير إلى أن هناك الارتباط المتزايد الملحوظ بين فقدان التنوع البيولوجي والاحترار. وبين سنة 1970 وسنة 2018 اختفى حوالي 69% من الحيوانات البرية. عم نحكي الأسماك والطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف بحسب مؤشر الكوكب الحي، وهو أداة مرجعية بينشرها الصندوق العالمي للطبيعة كل سنتين. وبيضل تدمير الموائل الطبيعية خصوصا لتطوير الزراعة، وهو السبب الرئيسي بحسب التقرير، بيجي من بعده الاستغلال المفرط للأراضي والصيد الجائر. وبيجي تغير المناخ بالمرتبة الثالثة بين العوامل المختلفة، ولكن دوره عم يتزايد بسرعة كبيرة كتير وفق تحذير المدير العام للصندوق العالمي اسمه ماركو لامبرتيني. ومن بعد هالشي بيجي تلوث الهواء والمي والتربة، فضلا عن انتشار الأنواع الغازية من قبل الإنسان. وقال لامبرتيني بمؤتمر صحفي دولي عبر الانترنت انه هالتقرير انذار احمر للكوكب وبالتالي للبشرية، بوقت بلشنا نشوف فيه حقا ونفهم انه النظم البيئية المستدامة والتنوع البيولوجي الغني والمناخ المستقر عناصر ضرورية لضمان مستقبل مزدهر واكثر عدلا وامانا لنا وخصوصا لاطفالنا. مع اقتراب قمة التنوع البيولوجي الدولي ب15 كانوا الأول المقبل طبعا بموريال، بيدعي الصندوق العالمي للحياة البرية الحكومات إلى اغتنام هالفرصة النهائية من خلال اعتماد اتفاقية عالمية طموحة لإنقاذ الحياة البرية على غرار اتفاقية باريس اللي صارت سنة 2015 بشأن تغير المناخ. ومن أجل عكس منحى فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير المناخ، بيقول التقرير إلى توسيع نطاق جهود الحفاظ والاستعادة وإنتاج واستهلاك أغذية أكثر استدامة وإزالة الكربون بسرعة عن كل القطاعات الاقتصادية. وقال المدير العلمي للصندوق العالمي للطبيعة أنه الأرقام مخيفة جدا على صعيد أمريكا اللاتينية، حيث اختفت 94% تقريبا بها المنطقة المشهورة بتنوعها البيولوجي واللي بتأدي دور حاسم بالنسبة لتنظيم المناخ. وشهدت أوروبا انخفاض بأعداد الحيوانات البرية بمعدل 18%، ولكن هالشي بيخفي خسائر تاريخية شديدة جدا للتنوع البيولوجي قبل فترة التحليل. وبأفريقيا بيقدر المؤشر الخسارة بنسبة 66% بالمعدل، حيث انخفض عدد الغوريلا مثلا بالأراضي المنخفضة الشرقية بنسبة 80%، وذلك بالمقام الأول جراء الصيد.
إلى شيء قريب من الحيوانات، هالمرة الزراعة يلي النانو أو تقنية النانو هي تقنيات زراعية هالمرة ناجحة بروسيا على ما يبدو عم بيطبقوها. فقد درس العلماء الروس مدى تأثير مواد نانوية أساس الألومنيوم على الذرة، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأنه المواد النانوية بتأثر على نمو وعلى جودة الذرة. وأثبت العلماء من الجامعة الفيدرالية الجنوبية بروستوف الروسية هالأمر، ودرس موظفي الأكاديمية البيولوجية والتكنولوجية الحيوية تأثير هالمواد على الحبوب من ناحية زيادة الغلة أكيد، إنما كمان من ناحية ضمان سلامة هالمنتجات. وبحسب العلماء بالجامعة يمكن تحفيز إنتاج الذرة عن طريق إدخال مواد نانوية قائمة مثل ما قلنا على الألومنيوم، وأكيد هون عم نحكي عن جزيئيات كتير صغيرة من الألومنيوم. وقال باحث بهالجامعة إنه الاستخدام الواسع النطاق للمواد النووية ممكن، عم نحكي نانوية أكيد مش نووية، يثير مخاوف بشأن صحة الإنسان، وخصوصا بشأن تراكم هالجزيئات يلي حكينا عنها من الألومنيوم. إذا كتير الواحد استهلك ذرة منتج بهالطريقة ممكن تأثر كتير على الصحة أو لا، أكيد دراسات بعدين ترجع بتبرهن وبتزيد إضافة. ودرس العلماء كمان تأثيرات أنواع مختلفة من الألومنيوم على الذرة المزروعة بالبيئات الزراعية المائية وبالتربة باستخدام أنواع مختلفة من الألومنيوم، واتضح أنه تأثير هالمادة بيتوقف على نوعية البيئة. فمثلا الذرة المزروعة بالتربة المائية بتتأثر أكثر مقارنة بالذرة المزروعة ببيئة التربة، كما اتضح أنه الألومنيوم A1203 هو الأقل سم من الأنواع الأخرى من الألومنيوم.
هناك تقنية حديثة بتساعد بالاستغناء عن المعالجين الفيزيائيين. هالاختصاص برجع بقول نحن موجود عنا بلبنان وفي كتير عم بيدرسوا هالاختصاص، بس مش بالعدد الكافي طبعا. ولا يتخصص الواحد بالعلاج الفيزيائي بده يكون عنده الشغف، مش من مكان بيقدر يعمل علاج فيزيائي. بدي حيي كل المعالجين الفيزيائيين الدكاترة من بيناتهم، وبدي حيي ابني اللي بلش بسنته الأولى بالنسبة للدكتوراه بقى، عشان هيك إن شاء الله الله يعطيهم مجال يقدروا يشتغلوا بس ما يكونوا لبرا، لأنه في طلب أكتر برا على المعالجين الفيزيائيين والدكاترة بالعلاج الفيزيائي.
باسم الفريق كله من حي أكيد ابنك.
شكرا ميرسي. يعاني القطاع الطبي من نقص حاد بعدد المعالجين الفيزيائيين، فبتشير الإحصاءات لأنه مرضى الإعاقات المزمنة اضطروا للتعايش مع إصاباتهم، فيما يعني توصل نسبة الإصابة ل 75% من أعمارهم لعدم وجود عدد كافي من المعالجين. حل هالأزمة أكيد موجود، ويمكن في إمكانية للاستفادة من تطور تقنيات أجهزة الاستشعار، مثل الأجهزة اللي تثبت على الجسم وبتتعقب الحركة، واللي يمكن استخدامها بعدة مجالات علاجية وبتساعد المرضى على الحركة باستقلالية ودقة. قلة عدد أخصائي العلاج الفيزيائي المتوفرين دفعت الباحثين والمصممين لإنشاء نظام إعادة تأهيل جسدي دون الحاجة لحضور جلسات مع المعالج الفيزيائي. العاملين بمختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي تعاونوا مع مستشفى تابع لأحدى الجامعات للتكنولوجيا بتجربة نظام مشروع مسل ريهاب. هذا المشروع هو تتبع الحركة بثلاث تقنيات، وهي تقنية تصوير بتقيس حركة العضلات وتسمى التصوير المقطعي، بالإضافة لسماعة الواقع الافتراضي للمقاومة الكهربائية، وأيضا لبدلة التتبع. يعني في ثلاث أشياء
أساسيات.
وهون هالشي بيسمح الواقع الافتراضي اللي عملنا عدة حلقات عنه بالنشرة العلمية، وبدلة التتبع اللي بيلبسها المريض بمشاهدة نفسه وهو عم بيشتغل حد بعض، مفكر كأنه في معالج حد منه عم بيقول له عمول هيك وعمول هيك، وهو معالج فيزيائي خيالي افتراضي منه معالج حقيقي. خليط من الذكاء الاصطناعي وانترنت. الانترنت، شوفي عالم الانترنت وين صار. بتتكون هالأنظمة من أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار اللي بتستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، أيضا تشغيل كمان نموذج الاستدلال عم نقولهم بالعربي لتحديد كيفية تحرك كل عضلة، وبتعتمد على البيانات بتحديد مجموعات العضلات وتقديم تمارين أكثر فايدة.
هلا هيدا يعني حل، مثل الجي بي اس للعضلات،
يعني بتصور حل للي ما عنده مجال لأنه يكون في عنده طبيب أو معالج فيزيائي موجود حد منه. كتار منا اليوم إذا بتجي تفكري هلا، إذا أنت وقاعدي، أنا وقاعد، نحن بحاجة لحدا يعملنا علاج فيزيائي أو يعملنا، بصير نقول لبعضنا مساج. ليه؟ لأنه هلا إذا بتطلع رقبتك بتوجعك، إذا حركت مفاصلك يمكن قعدتنا، يمكن فترة طويلة ما بنعمل حركة، قلة الرياضة، كل هالأمور هيدي بتساعد. ومع تقدم العمر العمر بدها تبين أكتر وأكتر، إضافة إلى طبعا الأشياء اللي تحصل مع كبر العمر
أو أمراض أو نتيجة
ترقق العظم أو يعني بقى هالأمور. بقى هون بتصور ياريت نرجع كمان هيك منشدد على حلقة تكون نقدر نعملها عن الذكاء الافتراضي
بهالإطار،
لأنه كل شيء صار هيك. وحتى يمكن هلأ حنشوف خبر يمكن من بعد خبري هو عن أنه السيارة تصير هي بذكاء الافتراضي هي تصير توقع الطريق من دون ما يكون في نحن تحكم من قبلنا يعني بشكل مستمر.
لموضوع شوي أبعد من أنه هالذكاء الافتراضي يتحكم بمسارنا اليومي، هالمرة مقبرة جماعية للأطفال بالبيرو اكتشفوها ويقال أنه الآتي أعظم، وبالتالي بشر تحكموا بأطفال صغار. فليش لقاتي أعظم؟ لأنه بيقولوا أنه مش أول مقبرة جماعية تكتشف هناك، ويبدو أنه ما رح تكون الأخيرة بحسب ما توقع علماء الأثار من خلال تحقيق اكتشافات مخيفة بالمستقبل وبالماضي. وتفاصيل بتقول أنه اكتشف علماء الأثار بالبيرو هياكل عظمية ل 76 طفل تمت التضحية فيهم من حوالي 1000 سنة. وإضافة إلى ذلك يبدو أن الطقوس ضمنت استئصال القلب من صدر الضحية. وبما أنه هيدي منا أول مقبرة جماعية للأطفال، فاكتشفوا أو توقعوا اكتشاف مقابر مماثلة، وبيعتقدوا أنه العديد من أماكن التضحية المماثلة عم تنتظر مين يكتشفها بالمنطقة. وبيشير علماء الآثار إلى أنه كل الأطفال يلي عثر على هيكلهم العظمية هن بمنطقة بامبا لا كروز، وخضعوا لعملية فتح القفص الصدري واستئصال القلب قبل دفنهم بوضعية أفقية، وجريهم كانت متجهة نحو الشرق. ومع الإشارة إلى أنه عمليات الحفر تجرى بهالمنطقة من عدة سنوات، وعثر علماء الآثار خلالها على 323 هيكل عظمي للأطفال يلي كانوا يقدموا كأضاحي، وكذلك على 137 هيكل عظمي لأطفال وثلاث أشخاص بالغين بتظهر كمان عليهم أثار عملية استئصال للقلب. ووفق هالعلماء دفن الأطفال بين عامي 1100 و1200، أي لما كان عدد من القبائل تشيمو المشهورة بمنتجاتها المعدنية الفاخرة بتعيش بهالمنطقة. يعني شيء مؤسف أكيد، وإن شاء الله يعني بالمستقبل ما يتكرر.
من هيك الكونتراست يعني هيك الكونتراست إنه بس بتعرفي شو السبب رانيا؟ السبب أنه وقت اللي بتتعلمي، وقت اللي بتطوري نفس الإنسان كي بيطور حاله بيتسقف أكتر، مش بالضرورة يخد شهادات ويعلقها، بيتسقف أكتر، بيتعلم، يسعى للمعرفة أكتر. صدقيني بيتغير، كل العالم بيتغير، بس وقت الجهل وقلة التعليم والرفض مثل ما بيقولوا لأي شيء ممكن يطورنا هو اللي بده يوصل هالأمور، يمكن تزيد أكتر لأنه نسبة الجهل عم بتزيد
للأسف.
عندنا شراكة بين سوني وهوندا. سوني بتفيقي لها؟
أكيد.
سوني ماركة سوني للأدوات الإلكترونية وحتى الكاسيتات. نحن كمان ربينا شوي على على الكاسيتات والراديوات سوني، ويمكن هلأ بالسيارات بعضهم بيستعملوا راديو سوني. وهوندا كمان شركتين معروفين عالميا. هالشركتين هني أكيد يابانيات طبعا حتى نكون عم نعطي حق لهالبلد المميز جدا. أعلنوا شركة سوني وشركة هوندا أنه عم بيخططوا لبدء قبول الطلبات المسبقة لأول طراز من سيارات الكهربائية. في سيارة كهربائية اليوم عم نحكي بعالم قريب جدا، اللي بعده مفكر انه طويل الامور وبتمدلها شي 10 سنين لقدام غلطان. بال2025 تقريبا اوروبا رح تصير تقريبا عم نحكي نص سياراتها على الطاقة الكهربائية، مش بس اوروبا، حتى بعض مثل اليابان وبعض بلدان شرق اسيا كمان رح يكونوا عم بيستعملوا كل شيء على الطاقة الكهربائية. عم نحكي سيارة كهربائية بالنص الأول من سنة 2025، يعني بعد كم سنة، استكمالا لمشروع المشترك سوني هوندا للتنقل. عندهم مشروع مشترك، وبيتأملوا الشركتين أنه يبدأوا بعمليات التسليم، مش بس صناعة، هلأ بدون يسلموا سياراتهم بالولايات المتحدة بسنة 2026 وباليابان كمان سنة 2026. يعني هل صارت هالسيارات للاستهلاك؟ وأشارت وكالة رويترز إلى أنه عم بيفكروا سوني وهوندا إطلاق الطراز أيضا بأوروبا، بس ما عندهم لحديت هلأ أي خطة لإطلاقها بالشرق الأوسط. ما عطت الشركتين لمحة عن السيارات اللي بيشتغلوا عليها خلال أكيد شغلهم مع بعضهم البعض، وما ذكروا أي شيء عن الأسعار أو التكنولوجيا، تكنولوجيا البطاريات المستعملة، ولكنهم قالوا أنه عم بيخططوا للتركيز على المبيعات عبر الإنترنت مثل ما عم تعمل تسلا. كنا حكينا عنها أول ما بلشت العربية يتم إنتاجها حسب الدوماند يعني.
نعم.
وأنه النموذج الأول رح يكون سعره مرتفع جدا، ورح تقوم هوندا بتصنيع أول طراز من السيارات بأمريكا الشمالية، رح يصنعوا هونيك بالوقت اللي رح تكون سوني مسؤولة عن تطوير نظام برمجيات السيارة وأجهزة الاستشعار. هون رانيا بدك تشوفي أنه وهالشراكة بين بعضهم هي لتنظيم قيادة السيارة بشكل مستقل، يعني أنه السيارة رح تتمتع بالنهاية بالقدرة على قيادة نفسها بظروف معينة، ما عاد متكلين على السائق أنه كل الوقت يضل حاضر على الطريق. ويمكن هاي المرحلة بتخفف كتير حوادث السير،
وبتخفف الستريس اللي بعد ما بيعرف يسوق
كمان، وبنفس الوقت بتكتر الالتهاء خلينا نقول بالقيادة، لأنه صار السائق قادر يلتهي يستعمل الوسائل التكنولوجية الراحة، وعارف تماما أنه السيارة عم بتسوق عنه مش هو عم بيسوق لحتى ينتبه.
بس هلأ ممنوعة بالشرق الأوسط لحديت هلأ
ما في أي خطة لمنطقة الشرق الأوسط.
من السيارات إلى أمل على ما يبدو ممكن يساعد السرطان، فكورونا وتطور العلاج أو اللقاح ضده بحسب أحد الباحثين الأتراك بيقول أنه ممكن الدروس المستفادة من الوباء الكوروني تسرع بعلاجات السرطان، وخصوصا القائمة على تقنية mRNA يلي هي اعتمدت أكتر شيء بفايزر. والملخص بيقول أنه أول لقاح فعال ضد السرطان رح يصير متاح على نطاق واسع بعد أقل من 8 سنوات إذا اتبعنا هيدي الطريقة، طريقة اللي استعملت بلقاح ضد كورونا.
يوتيوب عم بيقدم ميزة جديدة ممكن تهم الكل، رح نتعرف عليها. أعلن موقع يوتيوب اعتزامه إضافة ميزة التعليق الصوتي على الفيديوهات القصيرة على تطبيقه المستحدث وهو شورتس. من خلال الميزة بيمكن بيتمكن المستخدم إضافة تعليق على مقاطع الفيديو المسجلة من جانبه بكل سهولة وبكل يمكن ما بدها معرفة كتير لحتى يقدر يعملها. وهي الميزة اللي بتقدمها تيك توك للمستخدمين قبل حوالي سنتين، يعني تيك توك بلشت من حوالي سنتين بهذا الموضوع. فعلى سبيل المثال إذا كان الفيديو الخاص فيك عن الطهي فبإمكانك تضمين دروس صوتية عن كيفية معرفة الطبخ، أو تقديم ردود فعل على مقاطع فيديو مضحكة أو أخرى بتخص نمط روتينك الصباحي. بس هم بدي أقول شغلي أنه بدراسة هيك بارانتيز مثل ما بيقولوا، زر عدم الإعجاب بيوتيوب بقى له طعمه، يعني ما له طعمه، لا بيقرب ولا بيأخر ولا بيفيد شيء بقى.
يعني
يمكن
قصة اللايك على اليوتيوب
بقى ما كتير نركز عليها. ويوتيوب شورتس عبارة عن فيديوهات قصيرة توصل مدتها ل 60 ثانية أو أقل، ويمكن للمستخدم مشاركتها والحصول على مشاهدات كتيرة وحتى جني الأرباح من الإعلانات على المحتوى القصير. ومن أجل استخدام التعليقات الصوتية على الفيديوهات القصيرة بعد تسجيل مقطع فيديو رح أقول هيك كم شغلة يمكن اللي هني متابعين أكتر وعم بيشتغلوا فيها أكتر بيعرفوا. النقر فوق زر علامة الاختيار بأسفل يمين شاشة الكاميرا، من بعد هالشي بنضغط على زر التعليق الصوتي وتحديد المكان اللي نحنا بدنا نبدأ فيه التعليق الصوتي، ثم الضغط على تسجيل الصوت وضبط مستوى الصوت، وبعد هالشي منقوم بمشاركة الفيديو مع الآخرين، ويمكن للمستخدم أيضا التراجع عن التسجيلات وإعادتها تسهيلا لتحريرها، يعني ممكن نسحبها
كل شيء،
يعني إذا عملنا ممكن نرجع نسحبها. بقى هيدي كمان من ميزة جديدة اللي حنشوفها على اليوتيوب. يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي من يوتيوب وغيرها بتصور الأقرب لنا، صارت صرنا عايشين ما فينا نقعد بليها، وحتى الإعلانات عم بيجنوا أرباح كتير كبيرة بهالكم سكوند اللي عم يمرقوا ببعض البروغرامات، يعني ضمن اليوتيوب صح. أو غير يوتيوب، كم سكوند عم بيجنوا أرباح قد ما تنتنجن إعلان على التلفزيون لمدة شهر أو أكثر.
بنوصل لعوينات جديد من أبل، هالمرة لاستعمالها للدفع. فبتخطط شركة أبل الأمريكية لتزويد نظاراتها للواقع الافتراضي المعزز بتقنية مسح صحية العين، ما يسمح للمستخدمين بالدخول إلى حساباتهم المالية ودفع المال منها. تخيلوا أنه رح تطلعوا وتدفعوا من خلال بصمة العين. وأشار تقرير من مطورين لهالعوينات الجديد إلى أنه من المقرر إعلان أبل عن هالعوينات الجديد مطلع 2023، وأكيد هالعوينات تتفوق بميزتها التقنية عن نظرات سابقة. لهون بنوصل لختام نشرتنا العلمية. إعادة للعناوين.
ما تأكله الأمهات ربما ينعكس على الأطفال قبل ما يولدوا.
الأكل قبل النوم مزيد من التأكيدات على المساوئ.
الاحترار بالشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي.
المارياتشي الموسيقى المكسيكية ممكن تكون علاج الألزهايمر.
العالم فقد 70% من الحيوانات البرية ابتداء من سنة 1970.
تقنية النانو بالزراعة تقنية ناجحة بروسيا.
تقنية حديثة بتساعد بالاستغناء عن المعالجين الفيزيائيين.
مقبرة جماعية للأطفال بالبيرو والآتي أعظم.
شراكة بين سوني وهوندا.
أمل لمرضى السرطان والأساس علاج الكورونا.
يوتيوب بقدم ميزة جديدة بتهمك.
عوينات جديد من أبل لدفع المصاري.
لهون بينتهي لقائنا لليوم. اليوم كنا بنشرة علمية، قلنا زمان ما كنا بهالنشرة العلمية، أخبار من العالم، أخبار عن التطورات، عن الاكتشافات. هيك كمان أساس برنامجنا أكيد رح نرجع للعلماء ورح نرجع للباحثين ورح نرجع للقائتنا الأسبوعية.
الله راد الأسبوع الجاي بنعدهم بحلقة كمان باسمين الله راد
إن شاء الله.
شكر لكم مستمعينا، والشكر لزميل فريدي سيبا. إلى اللقاء، واللي حابب يرجع يسمع الحلقة ما قاله إلا فيسبوك إذاعة لبنان الحر.
إلى اللقاء.